مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بيقول إيه الكتاب؟ فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميزا، اعجني واصنعي خبز ملح. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله إلى آخر. تصوروا ثلاث أشخاص، ثلاث أشخاص دول يحتاجوا إلى ثلاث كيلات دقيق. يطلع إيه ثلاث كيلات دقيق دي؟ أعملوا قد إيه؟ والثلاث أشخاص دول يحتاجوا إلى عجل، عجل الدبح ده لو عمل لهم فرخة ولا وزة ولا أي حاجة، لكن عجل بحاله ده يدل أولا على كرم الضيافة، ثانيا يدل على أنه انتهز فرصة مناسبة أن يمر عليه ضيوف لكي يأكل كل غلمانه ورعاته وكل أهل البيت وكل الجيرة، لأنه بيحتفل وفرحان أن جاله شوية ضيوف، بيحتفل وفرحان أن جاله شوية ضيوف، فخلى كل المنطقة كلها تأكل. هنا يظهر محبة الضيف وكرم الضيافة. من محبة الضيوف نقرأ بعض أشعار عجيبة لحاتم الطائي. حاتم الطائي كان في الجاهلية مشهور بالكرم، وكان مسيحيا حاتم الطائي، فكان بيقول للغلام بتاعه: أوقد يا غلام، يصنع نار عشان الراجل اللي تايه في الجبل يشوفها ويجي. قال له أوقد يا غلام، فإن الليل ليل قر، والريح يا غلام ريح سر، عل يرى نارك من يمر، إذا جلبت ضيفا فأنت حر. يعني مستعد أن يعطي هذا العبد حريته مكافأة له على أنه جلب ضيفا. لعله من الأسباب الضمنية في منارات الكنائس العالية جدا أن يهتدي إليها أي غريب في البلد فيأتي لكي تستضيفه الكنيسة أو تقوم نحوه بالواجب. من القصص المشهورة قصة أولوجيوس الحجار الذي اعتاد إن في كل يوم يشتغل يأتي إليه بدرهم، فيمر على سوق المدينة ويرى إن كان هناك شخص غريب فيأخذه ويضيفه عنده، وكانت هذه عادته في كل عمله الصالح باستمرار. من ضمن الناس اللي كانوا مشهورين بالضيافة إبراهيم الجهري، كان غنيا جدا وكان ينفق على الفقراء وعلى إضافتهم، حتى إنه بعد أن توفي إبراهيم الجهري حاكم البلد نادى على أسرته وقال لابنته: هاتي كل الأموال التي تركها أبوك. فقالت له: مفيش حاجة. فشدد عليها فقالت له: امهلني ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام أتت إليه ومعها جمهور من الفقراء، وقالت له: كل أموال أبي التي تركها هي في بطون هؤلاء الفقراء. ده كان كل اللي عنده. طبعا قصص ضيافة الغرباء كثيرة جدا. من وصايا الكتاب إن الأرملة التي تقبل أرملة في الكنيسة تكون قد أضافت الغرباء وغسلت أرجل القديسين. القديسين في هذا المجال كانت عبارة بتطلق على الفقراء. طبعا كل المؤمنين كانوا بيطلق عليهم كلمة قديسين، لكن في هذه المناسبة بالذات كانت تطلق على الفقراء وعلى الغرباء. ومن شروط، ودي موجودة في تيموثاوس الأولى 15، ومن شروط الأسقف في تيموثاوس الأولى 3:2 يكون مضيفا للغرباء وصالحا للتعليم. يعني وضع الصفة دي جنب الصفة دي في أهميتها، بل قالها قبلها: يكون مضيفا للغرباء صالحا للتعليم. وفي تيتوس إصحاح 1:8 يقول: من شروط الأسقف أن يكون مضيفا للغرباء محبا للخير. يعني ده شرط من شروطه. لعل هناك بعض الآباء الأساقفة الذين كانوا لا ينتظرون فقط أن يأتي إليهم الغرباء، وإنما يذهبون هم إلى الفقراء والمحتاجين، زي القديس أنباس ربمون أبو طرح، كان يشيل الحاجات ويلف على بيوت الناس لكي يعطيهم. والشخص الذي كان كريما في إضافة هؤلاء المساكين القديس أنبا إبرام أسقف الفيوم. لدرجة أن في إحدى البرات لقوا أن أثاثات المطرانية عنده يعني متهالكة، فأحضروا إليه أثاث مطرانية، فجت له عيلة عايزة تتجوز ومش لاقي عفش، قال لهم: العفش موجود كويس عندنا، خدوه وحمل لهم العفش اللي موجود في المطرانية. وفي إحدى المرات وجدوا ملابسه يعني صارت قديمة ولم تعد تتفق مع كرامة الأسقف، فأحضروا له ثوبا أسود، مش ثوب، أسف، ثوب يعني مش ثوب، يعني ثوب قماش اللي هو بيبقى مش عارف كم متر كده. فمرت عليه أرملة مسكينة وما كانش عنده حاجة يعطيها، فقالت له: مش لاقي هدوم. فقال لها: يا بنتي في ثوب أهو، خديه وامشي. دول كانوا ناس يعني القلب عندهم هو كل حاجة. مع ذلك كله، أكبر عبارة مؤثرة وقوية في الكتاب المقدس عن إضافة الغرباء قول السيد المسيح للذين عن اليمين في يوم الدينونة: كنت غريبا فآويتموني. وقول للذين على اليسار الذين أمر بذهابهم إلى الهلاك: كنت غريبا فلم تأووني. إذن إضافة الغرباء حينما يضيف الإنسان غريبا، إنما يضيف السيد المسيح نفسه. ومهما فعلتموه بأحد هؤلاء فبي قد فعلتم هكذا قال الرب. من الأمثلة اللطيفة التي أذكرها في التاريخ المعاصر، أبونا أنطونيوس فرج كاهننا في لندن الله ينيح نفسه، من أول ما بقى أسيس في لندن كان في أولاد كتير بيروحوا هناك في لندن يظنون أنهم سيجدون رزقا في بلاد الإنجليز، فلا يجدون فيتشردون، يناموا في الجناين على الأرصفة في أي بارك من الباركس اللي موجودة. فكان يروح أبونا أنطونيوس ويلم هؤلاء العيال ويأخذهم يوديهم بيته ويستضيفهم. السيد المسيح لما تكلم عن إضافة الغرباء قال عبارة لطيفة في لوقا 14:13، يقصد بها في إضافة الغرباء الغرباء من المساكين المحتاجين إلى الضيافة. كلام السيد المسيح كان دقيق جدا كما سنرى. بيقول إيه في لوقا 14:13، بيقول إذا صنعت غذاء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لألا يدعوكهم أيضا فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع والعرج والعمي فيكون لك الطوبة، إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك ستكافأ في قيامة الأبرار. مش إضافة الغرباء يعني يجي لك قريب ليك وتعمل له عزومة ضخمة وبعدين هو يعمل لك عزومة مقابلها، مش هي دي الفضيلة. طبعا مفروض أنك تكون كريم مع كل أحد، لكن اللي بيقصده السيد المسيح واللي بيقصده الكتاب المقدس أيضا في العهد القديم أنك تضيف الغرباء من المساكين. الكتاب المقدس في العهد القديم بيذكر اليتيم والغريب والأرملة مع بعض كتير أو في مواضعه، وإحنا بنقول الكلام ده أيضا في الأوشية في القداس حينما نطلب أن ربنا يبارك الزرع والحصاد ويكون عندنا خير فنعطي للفقير واليتيم والأرملة. آيات كثيرة في سفر الخروج واللاويين والعدد والتثنية عن إضافة الغرباء، ممكن فيما بعد لو عملنا مقال نبقى نقول. زمان كانت الكنيسة بعد كل قداس تقيم ضيافة يسموها أغابي، عمل محبة، والكل يأكلوا مع بعض، وكان إما الكنيسة ككنيسة إدارة للكنيسة تعملها، لإما أحد الأغنياء يعمل هذه الضيافة وتستعملها الكنيسة. بل إن القربانة التي كانت توزع كانت نوع أيضا من الإضافة من الضيافة. الناس بيجوا كنيسة صايمين فيدوهم قربانة يأكلوها بعد الكنيسة. كانت فيه ضيافات أيضا في أيام الأعياد والمناسبات الكبيرة اللي زيتي. نخش بعد هذه المقدمة الطويلة على إيه اللي تقدر تعمله الكنيسة بالنسبة لضيافة الغرباء. حاجة منهم الغرباء من الطلبة والطالبات الذين يأتون إلى المدن الكبيرة لكي يتعلموا ويقيموا. بتنقسم الكنائس إلى أنواع. نوع بيطلب أجر كبير جدا منهم، ونوع بيطلب أجر عادي، ونوع بيديهم مساعدة. العناية بيهم من ناحية الإقامة والأكل والشرب ده نوع، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك عناية روحية في ضيافة هؤلاء الغرباء. مش الأب أو الأم يشعروا أن ابنهم إذا جه إلى القاهرة يفسد ويضيع ولا يجد عناية. يعني إكرام الغرباء هنا إكرام مادي وإكرام روحي ورعوي، بحيث أن احنا نهتم بمواعيد دخولهم وخروجهم، ما يسهروش برا من غير ضبط وقيادة، وما يسرحوش في المدينة الكبرى ويضيعوا. أيضا إضافة الغرباء تعني الأولاد المشردين في الطرقات الذين يلتقطهم عمال السوق ويستخدموهم في جرائمهم. محتاجين ان احنا ناخد بالنا، لان دول ايضا غرباء ويحتاجوا الى ضيافة، ضيافة روحية. من ضمن الاشياء اللي ممكن ندخل فيها في ضيافة الغرباء الاجانب الذين يأتون الى مصر ويمرون على الكنائس ويأخذون فكرة عن الكنيسة القبطية وما لها من تاريخ طويل وعميق، وحاضر هذه الكنيسة أيضا. ما هي العناية التي تقدم لهؤلاء الغرباء حينما يزورون الكنائس السواح دول؟ طبعا بيفوتوا علينا البعض منهم هنا، اللي بنعمله ان احنا بنشوف لهم حد يقعد معاهم ويترجم لهم، ولكن بيقتصر الامر على هذا. لو اننا اهتممنا باضافة الغرباء كان يمكن ان يكون فيه اوضاع اكتر. بنتي تقول لي الكنيسة معهاش انفاق، اقول لك لا، الكنيسة ممكن تكسب مكسب كبير مندي، لأن ساعات الضيف ده بيروح لوكندا من السواح ويقعد فيها $50 في الليلة أو $100 في الليلة أو أكتر، يعني 340 جنيه أو 170 جنيه أو ما بينهما. ده لو الكنيسة عملت بيوت للضيافة واهتمت بهؤلاء الناس وعملت لهم برامج قوية، وبدأت هي اللي تفرقهم وهي اللي توديهم وتعمل حاجات زي دي، يمكن ان الكنيسة تقوم بواجب اكرام الغرباء وتكسب. يعني مش تكرمهم وتنفق، دي تكرمهم وتكسب. عايزة مشروع، اي واحد من اباء الكهنة اللي يحب يكسب ممكن نشوف له مشروع في الكنيسة، بيت خدمات يوضبوا بطريقة سليمة لإضافة الغرباء، أو بعض بيوت خدمات يوزع عليها هؤلاء الضيوف بدل ما أي حد ياخدهم يستغلهم ماليا ويكرمهم بطريقة غير روحية، يكرمهم بطريقة روحية غير روحية. مع الهدايا التي تقدم لهم من نبذات ومن صور ومن برامج تثقيفية عن الكنيسة، يا ريت نفكر في مشروع زي ده. لا شك ان هو يبتدي أولا بالإنفاق وينتهي بأن هو نفسه ينفق على مشروعات أخرى. إضافة السواح والأجانب وأيضا الذين يحضرون في المؤتمرات المسكونية، المؤتمرات الإيه؟ المسكونية، يعني المؤتمرات الخاصة بالحوار اللاهوتي بين الكنائس أو الخاصة بالتعاون بين الكنائس في مجالات متعددة، مجالات الخدمة الاجتماعية ومجالات الثقافية ومجالات كثيرة. هؤلاء أيضا يحتاجون إلى رعاية معينة. هم بعض من هؤلاء بيكونوا مجهزين برنامج معين ليهم، لكن إذا تعودوا على أن الكنيسة تعمل لهم برنامج خاص يبقى هيولفوا على كده. وطبعا البرنامج الخاص ممكن أن يفيد الكنيسة كثيرا، يعني إحنا لما بنتقابل مع هؤلاء الغرباء اللي جايين من بلاد يزوروا كنيستنا بنديهم فكرة كويسة جدا عن الكنيسة القبطية في تاريخها وفي حاضرها، وبيخرجوا مبسوطين في الأيام التي يقضوها عندنا. ده ممكن يتعمل لهم برنامج كامل من كله، مش بس في زيارة الأماكن المقدسة في مصر أو الكنائس أو الأديرة، إنما في كل البرامج التي تقدم لهؤلاء السواح. لعل من إكرامهم أيضا من الناحية الثقافية والناحية السياحية أن توجد عندنا أفلام عن الكنيسة وأفلام عن المواضع الهامة اللي يحتاجوا إلى زيارتها. نيافة الأنبا صموئيل عمل حاجات زي دي، لكن الحكاية تحتاج إلى توسع أكثر بحيث إن احنا نوريهم حاجات كتير. أنا كنت فاكر وحطت في ذهني إن الصالة الجزئية المحيطة بصالة الاحتفال اللي عندنا في المقر البابوي إن يكون فيها أجهزة صوت ويكون فيها سينما ويكون فيها فيديو ويكون فيها حاجات زي دي عشان السواح اللي يجوا بيزوروا كنيستنا. كتير أو من الناس بيزورونا كتير جدا، ممكن أن نعطيهم فكرة عن الكنيسة ويكون هذا إكرام ليهم. ممكن أيضا أن تتعمل مشروع لمجموعة هدايا تقدم لهؤلاء الناس، هدايا من الفن القبطي وهدايا من تاريخ الكنيسة وهدايا من الأيقونات الصغيرة والكبيرة وهدايا من الكتب ومن النبذات. كل هذه بتبسط هؤلاء الناس ويكون نوع من الإكرام لهم إنهم يجدوا المكان الذي يستطيعون أن يشتروا منه أشياء أو تهدى لهم منه أشياء دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة البحث ومشقة الشراء. إكرام الغرباء الذين يأتون للعلاج في عواصم المدن، وبعدين هناخد الذين يذهبون للعلاج في الآخر. ليست كل وسائل العلاج متوفرة على مستوى عال في كل المدن في وك بحر وك إبل. ربما يوجد في القاهرة مستويات أعلى بكثير وأجهزة أعلى بكثير مما يوجد في مدن عديدة في أجزاء مصر. اللي بيجي دول على رأي المثل يقول لك الغريب أعمى وإن كان بصير، هو جاي مش عارف يروح فين، مش عارف يروح فين. لو وجد عندنا مكان للاستشارة بالنسبة لهؤلاء الغرباء ويعلن عنه، هيجي ويقولوا له أنت عايز إيه ويعملوه ليهم. أتذكر حينما كنت في إحدى زياراتي لأستراليا، إحدى جمعياتنا القبطية عملت دليل للغرباء. الغريب ده أول ما الطيارة تقف بيه في مطار سيدني مثلا يقولوا له تعمل إيه؟ إيه اللي تعمله؟ إيه اللي يعمله من جهة الإقامة؟ إيه اللي يعمله من جهة الباسبورات؟ من جهة حاجاته؟ إيه اللي يعمله من جهة الميديكال إنشورنس أو الميديكال كير؟ إيه المطلوب منه في البلد؟ إيه الأماكن اللي يقدر يذهب إليها في مشترياته أيا كانت؟ برنامج طويل جدا ودليل عجيب جدا، دليل للغرباء. معرفش هل عندنا إحنا هنا في مصر نقدر نعمل دليل للغرباء ولا لا؟ دليل للكنائس التي يزورها وإيه الحاجات اللي يشوفها فيه، دليل للأديرة اللي ممكن يزورها وإيه الحاجات اللي يشوفها فيها، دليل للمواصلات اللي يقدر يروحها وإيه الطريقة. دليل لكل المساعدات التي يمكن أن تقدم إليه وما مصادرها، دليل للمكتبات المشهورة اللي ممكن يفوت عليها، دليل لمزارات العائلة المقدسة في مصر، دليل لأشهر كنائسنا وأشهر أديرتنا، دليل للسواح. بل هذا الدليل ينفع أيضا للناس اللي ما زاروش المدن الكبيرة وما يعرفوش فيها إيه، عرفوش فيه أو على الأقل نعرفوا حاجة يدوبك وتكون حاجة واحدة أو حاجتين. ربما واحد جاي من الخارج، من بلاش من الخارج، واحد جاي من بلد وكبحري أو الصعيد أي بلد عادي وعايز يزور كنيسة العذراء في الزيتون ما يعرفش يوصل لها إزاي، عايز يزور شجرة المطرية ما يعرفش يوصل لها إزاي، عايز يزور كنيسة أبو سرجة والحتة اللي العائلة المقدسة وقفت فيها ما يعرفش يروح إزاي، أشهر المكتبات القبطية اللي يشتري منها كتب ما يعرفش. الدليل الخاص للغرباء يفيد جدا، فيه المواصلات، فيه التليفونات، فيه العناوين، فيه كل حاجة. ممكن الغرباء اللي هم ممكن يذهبون إلى الخارج وواجب كنائسنا في الخارج من جهتهم. حكاية عايز أقولها لكم بصراحة كاملة، يعني أول ما اشتغلنا في الموضوع ده كان اللي يسافروا في الخارج يجدون ترحيبا كبيرا من كنائسنا، لغاية لما زادت عن الحد بحيث أصبحت كنائسنا في الخارج تشكو كثيرا من هذه الزيارات. معلش الصراحة كويس، يعني ناقصة إن واحد لو جاله مغص يقول أروح لكليفلاند كلينيك وأتعرض هناك أو في مستشفى بوسطن أو حتى أو في إنجلترا، كل حاجة عايز 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 عايز، زي ما يكون الناس قد فقدوا الثقة بالطب المصري تماما. علشان كده الدولة كانت لما بتبعت واحد للخارج بتعرضه على الكوميسيون الطب اللي هنا يشوفوا ليه علاج هنا ولا مفيش. احنا عايزين نرتفع شوية فوق هذا المستوى، لان جايز الكوميسيون يبالغ في قدرة المستشفيات المصرية، لكن ما يجيش كل حاجة لازم يسافر خارج. يعني عندنا أطباء متخصصون في نواحي متعددة. تصوروا مثلا توجد أمراض يعني صعبة العلاج مثل الفشل الكبدي والفشل الكلوي والسرطان والحاجات دي، علشان واحد يتعمل له عملية نقل كبد يمكن ما تقلش عن 50,000 جنيه استرليني أو أكتر، يعني عبارة عن 400,000 جنيه مصري أو جايز 500,000. المستشفيات ليها حساب والأطباء لهم حساب والإقامة لها حساب والمرافقون لهم لهم برضو فلوس. فلما جلنا كذا حاجة من النوع ده كيف يكون التصرف؟ أهنتوا سيمينار يعني المفروض نناقش الأمور دي معنا، يجرى فيها إيه؟ كتير من النوع ده. أو واحد عايز ينقل كلى عملية، يعني واحد مثلا عايز تتزرع له كلى يلزم له 3 أنواع من المصروفات. أول حاجة مين يبيع له كلى؟ مين إيه يبيع له كلى؟ وعشان يبيع له كلى على الأقل يقول له عايز 15,000، عايز 20,000، عايز 5، زي ما تطلب. لأول نقطة، الطبيب اللي هيشيل الكلى من الراجل السليم بعملية، واللي يركب الكلى في الراجل المريض بعملية تانية. العملية دي والعملية دي عمليتين، كل عملية ليها أجرها. وجايز نبص نلاقي ما تقلش العملية كلها عن 50,000. تكلف كام يا دكتور نبيل؟ 30,000 لـ50,000 حسب الظروف الموجودة. فلو جلنا في الشهر الواحد مجرد 10 تعبت كلاهم وكلهم عايزين نقل كلى، نحتاج إلى إضافة غرباء. والغرباء السلام بنضيفهم، والغرباء المرضى نضيفهم. بس علشان نضيفهم ينبغي إن كنائسهم أيضا تساهم في هذا الأمر. كتير من الأبروشيات ومن الكنائس كل اللي يعملوه يروحوا كاتبين جواب للبطرخانة ويقولوا فلان عيان نرجو اتخاذ اللازم ونثق في محبتكم وكرمكم وشوية كم كلمة من النوع، ولا يدفعون شيئا ولا يساهمون بشيء. ربما بعض هؤلاء يظن أن الحالة التي يرسلها هي الحالة الوحيدة، بينما في من أمثالها عشرات. يعني مسألة مش سهلة. نرجو في إضافة الغرباء أن الذين يرسلون هؤلاء الغرباء يساهمون أيضا في شيء من أعبائهم وليس في كل الأعباء، لئلا الذين يستضيفونهم في القاهرة، في البطريركية، في أسقفية الخدمات، في مركز الرجاء، يتعبوا من الحمل الكبير اللي بيجي عليهم. يعني افتكر مرة من المرات راهب راح عشان عملية في الفقرات وذهب الى بلدة من بلاد المهجر واقام في كنيسة وفضل قاعد له 4-5 سنين يخرج من عملية ويخش في عملية، وبعدين اخوه تعب فراح ايضا والمبنى كله بقى بتاعهم وقعدوا 4-5 سنين. المثل بيقول لتكن قدمك عزيزة، ده في كتاب مقدس، في بيت جارك لئلا يسأل منك ويدل. مش نقول سمعنا محاضرة عن إضافة الغرباء، نبعد غرباء نبعد غرباء نبعد غرباء، واللي بيستضيفوهم مش قادرين، فإن ما قدروش يقولوا ما البس شاطرين تلقوا محاضرات، ورونا إجراءاتكم العملية. لما نتكلم عن إضافة الغرباء لازم الكنيسة ككل، الكنيسة ككل تشترك في هذا الأمر. من هم الغرباء؟ داود النبي يقول صغيرا كنت في وسط إخوتي وغريبا كنت في بيت أمي، يعني بقى غريب حتى في بيته. في عندنا غرباء كتار عايشين معانا وجوانا وبيعيشوا كغرباء. أنا ممكن أضرب مثل بسيط، إلى ابن نشأ في بيت أبيه وعومل معاملة معينة، أو بنت نشأت في بيت أبويها وعوملت معاملة معينة، وأصبح هذا وتلك هم الاثنان يشعران أنهم غرباء حتى في بيت الأب والأم. غرباء من جهة المعاملة، غرباء من جهة الحاجة إلى الحنان والعطف، وغرباء من جهة تفضيل ابن على باقي الأبناء، وغرباء من جهة عدم سداد احتياجاتهم. يدخل الواحد البيت يشعر أنه لا توجد معاملة حسنة وأنه غريب في بيت أبيه. برضو النقطة دي تحتاج إلى رعاية هؤلاء اللي بيكونوا تعبانين في حياتهم ويشعرون أنهم غرباء حتى في بيوت أبائهم. جايز يبدأ الإنسان بطريقة كويسة في رعاية الغرباء ثم يزداد الضغط، يزداد الضغط لغاية لما يقف. أنا فاكر زمان قلت في عيد القيامة بيخرج القداس في الكاتدرائية حوالي الساعة 4 أو 3:30 وما يلاقوش مواصلات يرجعوا، ومش كلهم ساكنين جنب البطرخانة، في ناس جايين من أحياء بعيدة شوية، فيروحوا فين دول؟ ويبقى صباح العيد مش لاقين ياكلوا. فقلت نعمل لهم ضيافة. عملنا ضيافة أول سنة مشي كويس، والضيافة تاني سنة لقينا بقى الكركبة من شرق ومن غرب ومن كل الأحياء المحيطة بنا، وبعض تصرفاتهم تصرفات غير لائقة، والخطف والخناق والتزعيق، ورحنا موقفين المشروع. لأن الغرباء الذين أتوا لم يكونوا على مستوى كلمة غرباء، وإنما خطف 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 وتزعيق وخناقات وزحمة. أول سنة كنت بوزع بنفسي، يعني سنة ما قدرتش وسط الزحام والخطف والخناقات، واللي ياخد ويلف ويجي من ناحية تانية ويلف ويجي من ناحية تالتة، واللي محتاج مش قادر ياخد، واللي بياخد هو مش محتاج. برضو في إضافة الغرباء نحتاج إلى تعليم الغرباء كيف يسلكون، سواء من جهة أماكنهم التي خرجوا منها أو من جهة وجودهم. يعني اتنين عليهم واجبات، جاي من البلد الفلانية إلى البلد الفلانية، كلا البلدين يكون فيها توعية.